بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرناه ان ما ذكره بعض الاخباريين من اختصاص هجية القطع بما إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة، وأما القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة فلا يكون هجية. فكذلك ذكر بعضهم أن غير الكتاب والسنة لا يمكن منه تحصيل القطع، غاية ما يترتب على ذلك حصول الظن. قلنا أن الدعوة الثانية فقابلة للتصديق في الجملة على ما تقدم الكلام فيه، ولكن لا يمكن تصديق ذلك كليتان. وأما الدعوة الأولى فهي غير قابلة للتصديق أصلا، وذلك لأن هجية القطع ذاتية، يعني من لوازم ذات القطع وغير قابل الانفكاك عن، فلا يمكن أن يفرز قطع ولا يجب العمل به أو ينهى عن العمل به. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من توجيه ذلك بما تقدم ومن التصرف في متعلق القطع، هذا أيضا غير ممكن كما بينا. بقي الكلام في عدة من الفروق التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، استشهد بهذه الفروق على أن القاطع قابل لأن يسلب عنه الهجية فلا يعمل على طبقه. هذا واقع في الشريعة المقدسة، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج، وهذا وقع، ومما تسالم عليه الفقهاء أمر مسلم. بل في بعضها النص وارد بالناس قد دل على ذلك، فإذا أمكن سلب الهجية عن القطع في موردين أمكن سلبه في غير هذا المورد أيضا، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان هذا مستحيلا لم يقع أبدا، فإذا كان في بعض الموارد واقعا كشف هذا عن إمكانه، فإذا كان ممكنا كان في غير هذا المورد أيضا ممكنا. فذكروا في المقام عدة من الفروق، منها مسألة البدعي، المسألة المعروفة، إذا أودع إنسان عند غيره درهمين وأودع شخص آخر عنده درهما واحدا، فتلف درهم واحد عند البدعي من دون إفراط وتفريط، فكان من التلف السماوي الذي لازمان فيه، وترددها أمر هذا الدرهم بين أن يكون لصاحب الدرهم الواحد وأن يكون لصاحب الدرهمين، الله يعلم به. وإلا فالودعي وصاحب المالين، يعني صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد، لا يعلم بذلك. وأن التالف من أي منهما، هنا مقتضى الرماية، والذي افتي به، بل من أفتى به العلماء، أن صاحب الدرهمين يعطى له درهم وليس، وصاحب الدرهم الواحد يعطى له نصف درهم. وإذا كان الأمر كذلك، فرضنا أن هذا النصف وذاك النصف قد انتقلا بهبة أو بإرث أو بغير ذلك، انتقلا إلى شخص، فاجتمعا عند هذا الشخص، طبعا هو يعلم إجمالا، و ان من اسفد درهم انتقل الیه من غیر مالکه. المفروض ان مالک درهم شخص واحد، یعنی هذا درهم الذي قسم بین شخصین فاعطی لكل واحد منهما نصف، اعطی لكل واحد منهما نصف الدرهم. يعلم هذا الشخص ان احد هذين النصفين قد انتقل اليه من غير مالكه فهو باق في ملك المالك، فان المفروض ان الدرهم لشخص واحد لا لشخصين. خب هذا هو العلم الاجمالي. بعد ذلك لو فرضنا انه جعل هذا الدرهم بشخصه لا الكليه في الذمه، جعل هذا الدرهم بشخصه واشترى ثمنا واشترى به ثوبا، يعلم ان هذا الثوب نصفه لم ينتقل اليه، فان نصف الدرهم لمالكه والشراء فضولي، او لو اشترى بهذا الدرهم جاريه طبعا لا يجوز له النزل الى هذه الجاريه ولا يجوز بثها لأنها لم تنتقل إليه بناقل شرعي، نصف الثمن لم يكن له، ما أنهم لا يلتزمون بذلك. وخلاف ظاهر الرواية، ظاهر رواية التنصيف أن كل منهما يتصرف في هذا النصف تصرف الملاك في أملاكهم، ما أن لازم ذلك يعني إذا لم يكن القتل قابلا للتصرف فيه وسلب الحدية عنه كيف نقع هذا في الخارج في الشريعة المقدسة، مع أنه لا إشكال في هذه الفروع وأنه يجوز لكل منهما التصرف في النصف، وإذا انتقلا إلى شخص آخر يجوز له التصرف فيهما معا لجعلهما ثمنا وشراء شيء بهما معا. هذا ملخص النقص. وقد يجاب عن هذا بأنه على القاعدة، فإن الشركة قد تكون شركة اختيارية وقد تكون شركة إجبارية شركة قهرية. أما الشركة الاختيارية معلوم يحتاج إلى عقد من العقود، شخصان يشتركان، فهذا يجعل مقدارا من المال من الدرهم والدينار مثلا، وذاك يجعل مقدارا آخر من الدرهم والدينار، فيعقدان عقد الشركة وبعد ذلك يمزجان المال، فإذا امتزج المالان حصلت الشركة. نقل الاختياريون هذا المال له ما معا، الامتياز والخصوصيه تلغى قهرا. هذه الشركه يعتبر فيها الامتزاج، وقبل الامتزاج لا يكون شركه، يعني اذا تلف احد المالين يتلف من مالكه لا منهما معا، وهذا بخلاف ان اذا تلف بعد الامتزاج، فاذا تلف درهمون او دینارون یتلف منهما، و این کان هذا الدینار قبل ذلك کان لأحدهما، ولكن بعد عقد الشركه والامتزاج يكون لهما. ومن اسباب الشركه المزج، من اسباب الشركه القهريه، كما لو فرضنا ان مقدارا من الماء عند شخص ملك شخص، او من السمن او من الزيت او غير ذلك من الاشياء، عند شخص مقدار من المال وعند شخص اخر مقدار اخر، فامتزجا قهرا ولو بغير اختيارهما، صب احدهما على الاخر، طبعا يشتركان في هذا المال، الخصوصيه الشخصيه تلغى، فيكون المجموع مالكا للمجموع، هذان الشخصان يملكان مجموع هذا المال، نصفه مثلا او ربعه حسب نسبة المال، نصفه يكون لهذا ونصفه يكون لذلك. فقيل إن المقام من قبيل الشركة القهرية، إذا فرضنا أنهم تزجت درهمان بدرهمين بحيث لم يمكن تمييز أحدهما عن الآخر حصلت الشركة موقعان هما مشتركان، فإذا تلف المال يتلف منهما معا، واقعا يتلف منهما. قبل ذلك كانا مالكين لمال مخصوصين، و بعد ذلك يشتركان في الملكيه. و هذا تقريبا واضح الفساد. فإن المزج الذي يعتبر في الشركة الاختيارية يكتفى به بهذا المقدار من المزج، فأما المزج الذي يوجب الشركة قهرا هذا مزج لا بد أن يكون الممتزج في نظر العرف موجودا واحدا، وإن كانت أجزاؤه الصغار ممتازة في الواقع بناء على وجود الجزء الذي لا يتجزا مثلا. لكن في النظر العرفي هذا موجود واحد، والاتصال على ما يقولون مسابق للمهد. فلو فرضنا أن منا من الزيت مثلا انتزج مع من آخر أو أقل أو أكثر من الزيت، فصار المجموع موجودا واحدا في نظر العرف، زيت بمقدار منين. هذا هو الذي يوجب الشركة الحقيقية القهرية. وأما لو فرزنا لزيد درهمون ولأمر درهمون اشتبه عهد ما بالآخر خلطا، هذا لا يوجب الشركة. المال ممتاز واقعا وفي علم الله وفي نظر العرف أيضا، كل درهم موجود بوجود مستقل ليس هما بموجود واحد، والمالك مردد في كل درهم بين هذا وذاك. كيف يمكن أن يكون هذا المزج موجبا للشركة؟ هذا المزج شرط للشركة الاختيارية. الشركة العقدية الاختيارية نعم يكفي في هذا المزج، لكن يحتاج إلى عقد قبل ذلك وإنشاء من المتعاملين يعني من الشريكين قبل ذلك. وأما المزج الذي هو بنفسه بلا عقد هو بنفسه يوجب الشركة، فذلك المزج غير هذا المزج، مزج حقيقي عرفان، والموجود موجود واحد، هذا يوجب الشركة. وإلا صوب زيد اشتبه بصوب أمر أباؤه بأبائه، كيف يوجب هذا الشركة؟ بل المالان ممتازان غاية الأمر، المالك مردد في كل منهما بين هذا وذاك. فاحتمال الشركة في مسألة البدعي باطل جزما، على أنه لو تم، لو فرضنا أن التزمنا بالشركة واكتفينا في سبب الشركة بالمزج بهذا المقدار، لازم هذا أن يكون الملكان أي ملك صاحب الدرهمين وملك صاحب الدرهم على الاختلاف، لأن المجموع ثلاثة دراهم، الثلثان من لمالك الدرهمين والثلث منه لمالك الدرهم الواحد على الفرض. يعني مال أحدهما ضعف آخر، فهو يملك ضعف آخر بمقدار منين، فاختلطا فحصلت الشركة. فتلف من واحد، هذا المن الواحد لا يقسم نصفين، بل هذا المن التالف يكون ثلثا لمالك المنين والثلث منه لمالك المن الواحد، وهذا أيضا ظاهر. فهذا التقسيم لا ينطبق على الشركة جزمان، والأولى في المقام أن يقال، يعني والصحيح أن يقال الجواب أن هذا بما أنه يوجب النزاع ولو بحسب النوع بحسب الغالب يقع النزاع. مالك الدرهمين يدعي أن الطالب ليس من ماله، مالك الدرهم الواحد يدعي أن الطالب ليس من ماله، كل منهما يدعي أن الطالب ليس من، ويجعل الضرر متوجها إلى غيره، وهذا موجب للنزاع والترابط. والشارع حسما لمادة النزاع لئلا يكون نزاع في المين قد أمر بالتنصيف، وهو المالك الحقيقي له الولاية على الملاك، الملاك الاعتباريين. ما هو المانع من حكم الشارع في هذا المقام بانتقال نصف الدرهم من أحدهما إلى الآخر واقعا؟ وبإمارة أخرى، العلم هنا متعلق بالملكية لا بجواز التصرف، بعدم جواز التصرف، عدم جواز البيع، عدم جواز الشراء. متعلق العلم هو الحكم الوضعي. نعلم بأن أحد النسبين انتقل، يعني أعطي لشخص من شخص آخر. خب إذا فرضنا أن هذا الحكم الوضعي زال، الشارع أزال هذا الحكم الوضعي حسما لمادة النزاع وبقوع القيل والقال، حكم بمالكية كل منهما لنصف هذا الدرهم. أي محذور في ذلك؟ أين هنا نهي عن العمل بالقتل؟ أي قتل؟ نهى الشارع عن العمل بالقتل أو جوز، بل جوز مخالفة القتل أن يعمل الإنسان على خلاف قتله. كان القتل متعلقا بالملكية، أن هذا الدرهم إما هو ملك لهذا الشخص بتمامه أو ملك لذلك الشخص بتمامه. أفلا يمكن للشارع أن يحكم بزوال الملكية فيعطي ملك أحدهما للآخر ولاية وله الولاية على كل شيء؟ هذا أمر ممكن، فليس في المقام مخالفة للقطع أبدا، ومخالفة القطع أمر لا يمكن. نعم، إذا بنينا أن هذا حكم ظاهري لا حكم واقعي، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.